عنه بداع القلب، على انه لابد
في عملك ان يكون هناك داعيا للعمل، لانه عمل اختياري، والعمل الاختياري له غايه، له بدايه وله نهايه، له غايه، وكل ما كان فيه الغايه اذا هناك سيكون داعيا في قلب الانسان بالنسبه الى ذلك العمل ذات الغايه، هذا امر واضح. فعليه بما انه العبادات ذات الغايات المختلفه كما مر سابقا لله خوفا من النار طبعا في الجنه او اي وجه اخر حتى للاغراض الدنيويه، الاغراض الدنيويه ايضا يكون من مصاديق الغايات بالنسبه للعبادات بالنسبه للوضوء وما شابه ذلك. فمع وجود هذه الغايه لا بد لمن يفعلها اختيارا ويقصدها اختيارا ان يكون هناك داعيا في قلبه. هذا الداعي في القلب تسمى بالاراده الارتكازيه الاجماليه في مقابل الاراده الارتكازيه التفصيليه، في مقابل الاراده التفصيليه حيث الانسان يخطر تفصيل العمل في ذهنه، يخطر تفصيل العمل في باله، بال وذهن بمعنى واحد، في نفسه يخطر تمام العمل. فيا ترى هل يلزم فيما اذا اراد ان يقصد عملا وينوي في مقام النيه، هل يلزم ان يخطر العمل بالتفصيل في ذهنه او يكفي وجود الداعي في قلبه بحيث انه لو سئل حين العمل لم يتحير من الجواب، يقول اني اعمل كذا مثلا بهذا المقدار يكفي، والا انه اصلي صلاه الظهر لوجوبه اداء قربه الى الله تعالى، هذا التفاصيل وانها اربع ركعات اولها التسليم اخرها اولها التكبير اخرها التسليم، هذا التفصيل كله لا نحتاجه، انما الذي نحتاجه فقط هو عباره عن الداعي القلبي، هو عباره عن الارتكاز الاجمالي الموجود في قلب الانسان بهذا المقدار. فيا ترى هل ما نحن فيه نشترط في النيه ومن مواصفات النيه أن تكون مخطورة بالبال تفصيلا، تخطر بالبال تفصيلا بإرادة تفصيلية؟ نقول لا، إطلاق الأدلة يدل على عدم ذلك، كما أنه لا دليل على هذا المعنى أنه لا بد من الارتكاز التفصيلي، لا دليل لنا على ذلك، وعدم الدليل دليل العدم. فمن باب الإطلاق ومن باب عدم الدليل فيما نحن فيه نقول بعدم لزوم الإخطار بالبال. طبعا بل الوارد في الدليل هو اعتبار الداعي القربي وهو العمل القلبي الذي ذكرناه، بمجرد الداعي يعني بمجرد ان يعلم بذلك اجمالا وتكون ارتكازيه واراده اجماليه، فهذا المقدار يكفي. وهذه الاراده الاجماليه، هذه الاراده الاجماليه اذا اردنا ان نعرفها هل هي موجوده في وجود الانسان عند العمل؟ يكفي انه تساله، فاذا سالته وعرف ماذا يفعل فعند ذلك تكون الإرادة ويكون الداعي القلبي، وإلا إذا بقي متحيرا فإنه يلزم عدم وجود هذا الداعي وهذا المقدار القليل من النية في وجوده، يلزم عدم ذلك ومن ثم نقول ببطلان العمل. فمن يدخل تحت الدوش مثلا ويغتسل غسل الجمعة، إذا سألته وهو تحت الدوش ماذا تفعل؟ إذا أجابك سريعا بأن يغتسل غسل الجمعة فهذا معناته أنه هذا الداعي موجود في قلبه، هذا المقدار يكفي. أما إذا بقي متحيرا ولا يدري كيف يجيب أنه ماذا أفعل واقعا، ماذا ما كان مقصودي من هذا الغسل، غسل الجمعة، غسل الجنابة أو شيء آخر، فإذا بقي متحيرا يدل على عدم وجود الداعي. هذا يكون عندنا التفاتة وملاحظة على أنه المراد من هذا الوجود، وجود الداعي وهذه الإرادة الإجمالية الارتكازية، ليس المراد على نحو الدوام أن يكون في قلب الإنسان، إنما المقصود غالبا على نحو الغالبية لا على نحو الدائمية، غالبا إذا كان ذلك. لماذا؟ لأنه ربما يدعو عليه الناقض، ربما تسأله ويتحير في الجواب، لا من جهة أنه تحير باعتبار لم يكن الداعي في قلبه في بداية الأمر عندما أراد أن يغتسل، لا واقعا الداعي موجود، ولكن إنما تحير بالجواب لغفلة لحظة ما، غفل لحظة ما مثلا، أو نفس السؤال كان سبب لغفلته، بعض الأحيان لا سيما إذا كان السؤال من رجل كبير، نفس السؤال بعض الأحيان الإنسان يذهل عن نفسه ويغفل عن الجواب، فإذا الغفلة عن الجواب لا يعني على عدم وجود الداعي والارتكاز الإجمالي، لا أعظم من ذلك، لأنه ربما الإنسان يتحير في الجواب للسؤال المباغت، سؤال ابتداء المباغت كان كالهجوم المباغت مثلا، أو لأنه سأل سائل عظيم هذا الرجل مثلا، فلذا اختلط عليه الأمر واشتبه عليه الأمر فتحير ماذا يجيب في تلك اللحظة. فمثل هذا لا يدل، يعني عدم الجواب وتحير المسؤول لا يدل على أنه لم يكن الداعي في قلبه. هذه ملاحظة لا بأس بها ولكن قابلة للتأمل. على كل حال ولو بهذا المقدار، ولو كان من جهة عظمة السائل مثلا أو من جهة الموقف كان موقفا متحيرا فتحير في تلك اللحظة، على كل حال قد غفل عن الداعي القلبي، قد غفل عن هذه النية الإجمالية، وإذا غفل عن النية الإجمالية يعني يكون عمله باطلا، ربما يلوي على سيد الخوي هذا المعنى. وعلى كل حال فيما نحن فيه نقول المبنى هو ما تبناه العقلاء، السيرة العقلائية، السيرة العقلائية يقولون بكفاية وجود الداعي القلبي بالنسبة للعمل الاختياري، إذا كان عمل اختياري يصدر من الفاعل فإنه يكفي في صدور ذلك الفعل الاختياري من الفاعل أن يكون هناك داعيا قلبيا لهذا العمل، والداعي القلبي يعني عبارة أخرى عن الارتكاز الإجمالي والإرادة الإجمالية وليس الإرادة التفصيلية. هذا ما نذهب إليه كما عند المصنف، هذا في المقام الرابع. وأما المقام الخامس، يا ترى هل يلزم استمرار النية؟ قال السيد الذي قدس سره ويجب استمرار النية إلى آخر العمل، فلو نوى الخلاف أو تردد وأتى ببعض الأفعال بطله إلا أن يعود إلى النية الأولى قبل فوات الموالاة. طبعا الخلاف الوضوء ولكن هذا البحث عام، على أنه يا ترى في الأفعال العبادية هل يلزم استمرار النية؟ نقول العبادات على نحوين، عليكم السلام ورحمة الله، العبادات بالنسبة للنية على نحوين، تارة النية فيها تكون نية فعلية في كل الأجزاء وفي كل آنات الزمان، في كل الأجزاء وفي كل آنات الزمان تكون النية مشروطة، كالصوم حيث أنه الصوم منذ طلوع الفجر الصادق إلى الغروب الشرعي في كل الآنات لا بد من استمرار النية، وتكون النية فعلية بالنسبة إلى كل آن آن من الزمان الصومي بين الحدين الشرعيين. إذا كان بهذا النحو فإنه لو قطع النية أو تردد بالنية بلا شك يبطل صومه، لأنه فاقد الشيء، لأنه إذا فقد الشر فقد المشروط، وما نحن فيه اشترطنا النية الاستمرارية في كل آن، وفي لحظة من اللحظات تردد في نيته على أنه أفطر أو لا أفطر، أو لا قطع النية قال سأفطر ولكن بعد ذلك تندم قال لا لماذا أفطر ولم يبق من الوقت إلا قليلا فلأتم الصوم. يقولون بمجرد التردد أو بمجرد القاطع حتى ولو لم يأتي بفعل ينافي الصوم كالأكل مثلا والشرب، حتى ولو لم يفعل ذلك فإنه ينقطع صومه. لماذا؟ لاستمرار النية واشتراط استمرار النية على نحو الفعلية لا على نحو الشأنية، على نحو الفعلية بالفعل في كل آن من آنات الزمان لا بد أن تكون النية، لذا يبطل صومه إلا أنه يجب عليه الإمساك كما يجب عليه القضاء دون الكفارة. دون الكفارة له وجه يأتيكم في كتاب الصوم إن شاء الله. هذا بالنسبة للنية الاستمرارية الفعلية، تارة لا كما في أكثر العبادات كالصلاة كالوضوء إنما يشترط فيها النية الشأنية، بمعنى أنه هذا الاستمرار أن يكون استمرارا شأنيا، يعني أن لا يأتي بفعل ينافي هذا الفعل، وإن تردد في قطع الفعل وإن قطع في قطع الفعل إلا أنه ندم ورجع مرة أخرى، إذا لم يأتي بما ينافي الفعل فإن فعله يكون صحيحا فيما إذا رجع مرة أخرى. بالنسبة إلى الصوم إذا تردد أو قطع النية فإنه حتى ولو رجع فلا ينفعه الرجوع بل يكون مفطرا إلا أنه يجب عليه الإمساك إلى الليل وبعد ذلك يقضي. ولكن بالنسبة للصلاة، أنا في أثناء الصلاة صممت على أنه أقطع صلاتي أو ترددت في قطع الصلاة وعدم الصلاة، ولكن بعد ذلك ندمت لماذا أقطع الصلاة فلأتمها مثلا. يقال ما لم تأتي بما يتنافى مع الصلاة كالأكل والشرب، يعني وصلاة الصلاة لم تأتي بما يتنافى مع الصلاة، لم تكن هناك فواصل كثيرة، لأن الفاصل الكثير يوجب محو صورة الصلاة. إذا لم يكن هذا المعنى فحينئذ صلاتك لو نويت مرة أخرى إتمام الصلاة صلاتك صحيحة ولا شك في ذلك. كما في الوضوء، في الوضوء أيضا إذا مثلا نويت القافة أو ترددت في القافة، فما دام لم تكن فاصلة كثيرة وما دامت الموالاة متحققة فإنك تتم الوضوء على النية الأولى ولا يضر التردد والقاف. لماذا؟ لأن النية الاستمرارية هنا إنما كانت شأنية وليست فعلية بهذا المعنى. فحينئذ فيما نحن فيه الوضوء يجب الاستمرار، استمرار النية الشأنية والفعلية. نقول أولا يجب الاستمرار، وثانيا إنما هو استمرار شأني، بمعنى أنه إذا لم يأتي بعدما تردد في القاف أو قطع بالقاف قطع الوضوء، إذا لم يأتي بما يتنافى مع الوضوء فإنه يتم ذلك. ومن المنافات مع الوضوء عدم الموالاة، فإذا كان هناك موالاة فيتم الوضوء، أما إذا تحقق عدم الموالاة فحينئذ موالاة شرط واقعي كما مر سابقا، فحينئذ يلزم بطلان الوضوء. إذن يجب استمرار النية بالنسبة إلى أفعال الوضوء، بل بالنسبة إلى كل أفعال العبادات، إلا أنه في الصوم تكون استمراريتها فعلية وفي غيرها تكون شأنية.
إذا بدل النية أثناء مثلا أثناء الصلاة أو أثناء الوضوء، مثلا كان يصلي صلاة الظهر يعني وبعد بدأ إلى صلاة العصر،
على حسب الظروف اللي عنده. مثلا إذا كان تذكر أنه قد صلى الظهر فينوي حينئذ العصر، هنا عندنا فتاوى ونصوص يرجع
الوضوء
كذلك الوضوء، يعني ينوي الوجوب مثلا ثم بعد ذلك ينوي الاستحباب لا يضر في ذلك.
إذا لا قطع النية في الوضوء وترك عضو ثم جاء للعضو الثاني وهو يعني مستمر وثبت النية، هذا العضو
لا لازم يرجع عنه، يأتي ما عنده من النقيصة. إذا انقص في الوضوء حينئذ لا بد أن يكمل الوضوء. كلامنا فيما إذا لم يكن نقصا في الوضوء، مجرد تردد ومجرد قطع القافة، فحينئذ يا ترى يلزم قطع الوضوء وبطلان الوضوء؟ نقول لا، لا يلزم بطلان الوضوء. نعم يجب استمرار النية، إلا أنه استمرار النية بمعنى أنه يجوز له أن يرجع فيما لا تردد، يجوز له أن يرجع على نيته الأولى ويتم العمل. وفي الوضوء ما دام لم تكن ما دام يعني ما دامت الموالاة متحققة ولم يكن عدم موالاة. المقام الثالث والأخير في كلام المصنف، يا ترى هل يعتبر نية الوجوب أو نية الواجب أو نية الاستباحة والدخول في الصلاة أو نية الغايات أو الوجوه الأخرى المذكورة في النية؟ نحن اعتبرنا النية بقصد الامتثال والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في أصل الوضوء وفي أصل كل عبادة، لأنه يمتاز الأمر العبادي عن التوصل بنية القربة، هذا هو الثابت. إلا أنه شرائط أخرى وحيثيات واعتبارات أخرى متعلقة بالنية، هل تعتبر تلك الشرائط أو لا؟ نقول بعدم اعتبارها. لماذا؟ لأنه لا دليل لنا على ذلك. بالنسبة إلى قصد القربة والامتثال كان الدليل هو الإجماع، كان الدليل هو المرتكز المتشرعي، كان الدليل الاستدلال بالآيات وبالروايات الشريفة إن لم تكن هناك مناقشات في الاستدلال كما مر سابقا. فمثل هذه الأدلة اشترطنا قصد القربة والامتثال في الوضوء. أما أنه نية الوجوب، أنه أنا أنوي الوضوء لوجوبي على نحو الغاية أو لا، وصفا على نحو الوصفية التوصيف، أنه أنوي الوضوء الواجب أتوضأ بالوضوء الواجب وصفا، أو أتوضأ لوجوبه غاية، يعني غاية الوضوء إنما يكون هو باعتبار الوجوب أو لنجبه. يا ترى مثل هذا على نحو الوصفية على نحو الغايتية مثل هذا هل يجب في النية في نية الوضوء وفي نية الصلاة وفي كل العبادات يجب ذلك؟ قد ثبت في علم الأصول كما مر عليكم في الكفاية للمحقق الآخر عليه الرحمة بالتفصيل على أنه لا يمكن، قيل لا يمكن أن يؤخذ قصد الوجه ونية الوجوب والندب وما شابه ذلك الأداء والقضاء لا يمكن أن يؤخذ في الأمر. لماذا؟ لأنه إذا أخذ في الأمر الأمر المولوي للزم أن يكون ما هو متأخر يكون متقدما باعتبار نية القضاء متأخر عن الأمر، فإذا أخذ في الأمر لازم أن يكون ما هو المتأخر متقدما وما هو المتقدم متأخرا، وأنا لكم بذلك فإنه ملاك الدور فيلزم الدور حينئذ كما مر توكيد ذلك في الكفاية وفي الأصول. فما نحن فيه نقول لا يجب على الإنسان في نيته للوضوء أن ينوي نية الوجوب أو النافل، نعم في مورد واحد لا بد من ذلك، وذلك إذا اشترك المورد بين الواجب والنافل ولم يكن هناك تمييز فحينئذ إنما تميز بنيتك. مثال ذلك يقال ركعة الفجر، فإن ركعة الفجر تكون استحبابية إذا كان بنية ركعة الفجر نافلة الفجر، وتكون واجبة إذا كان بنية صلاة الصبح. فركعة الفجر بما أنه يحتمل فيه الوجوب باعتبار صلاة الصبح ويحتمل فيها الاستحباب باعتبار نافلة الصبح، لذا عليك أن تميز أن هاي الركعتين اللي تصليها يا ترى واجبة أو مستحبة. هنا عليك أن تميز بين صلاة الظهر والعصر، عليك أن تميز لأنه ربما تكون ظهرا وربما تكون عصرا لشباهتهما أحدهما بالأخرى، مثل هذا المولد عليك أن تميز. أما إذا كان المولد هو مولد صلاة الظهر، الآن أنت هذه صلاة الظهر تصليها وتعلم بذلك أنه صلاة الظهر، فما يحتاج أنه تنوي لصلاة الظهر ولوجوبها لأنه معلوم صلاة الظهر وأنها واجبة، واجبة بين الحدين وأنت الآن بين الحدين، فحينئذ يجب عليك أن تأتي بذلك. فلا يحتاج في مثل هذا فيما إذا كان الفعل وحيد بالنسبة إلى المكلف، يعني المكلف إنما هو مكلف بهذا الفعل فقط، إذا كان مكلف بهذا الفعل فقط فحينئذ لا يحتاج إلى تمييزه لفظا أو خطورا أو ما شابه ذلك. لماذا؟ لأنه هو مميز في ذاته في نفسه، فبما أنه مميز في نفسه وذاته وأنت تصلي صلاة الظهر معلوم صلاة الظهر أنها واجبة أنها أدائية، فالوجوب والأداء والتمييز يسمى وجه التمييز يسمى قصد الواجب وقصد الوجوب، كل هذا لا نشترطه في الوضوء وليس ولا في أي عبادة من العبادات إلا إذا كان كما ذكرنا يحتمل أن يكون واجبا ومستحبا، فحينئذ لا بد من مميز تميز بين الوجوب وبين المندوب بين الواجب وبين المندوب.
نفس الداعي والمميز.
نعم.
نفس الداعي والمحرك العمل هو المميز.
على كل حال لا يحتاج أن تخطر ذلك في ذهنك أو تتلفظ به، كما لا يحتاج إلى قصد غايات الوضوء قصد موجبات الوضوء أنه أنا أتوضأ للنوم أتوضأ لخروج الريح، لا يحتاج ذلك، كما أنه لا يحتاج قصد رفع الحدث أو قصد الاستباحة والدخول في الصلاة، أتوضأ لكي أرفع الحدث عن نفسي أو أتوضأ لكي أدخل في صلاتي، كل هذا لا نحتاجه للإطلاق ولعدم الدليل ودليل العدم عدم الدليل كما ذكرنا. فرع قال المصنف بل لو نوى أحدهما في موضع الآخر كفى، نويت المستحب في موضع الواجب لا يضر، نويت الواجب في موضع المستحب لا يضر، ما دام هناك قصد قربة طبعا، ما دام هناك إضافة لله سبحانه وتعالى، إذا كان الفعل مضاف إلى الله سبحانه وتعالى وقصدت التقرب به إلى الله فإنه لا يضر، نويت المستحب بعد ذلك تعتبره واجبا، نويت الواجب بعد ذلك تعتبره مستحبا لا يضر. نعم إنما يضر إذا كان على وجه التشريع أو التخييم، إذا كان على وجه التشريع مثال ذلك أنه تعلم بأن هذا الوضوء واجب عليك ولكن تنوي الاستحباب، تعلم بأن هذا الوضوء مستحب بالنسبة إليك ولكن تنوي الواجب، فتدخل ما ليس في الدين في الدين، هذا يكون محرما وباطلا، وبطلانه ليس من جهة ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، بل من جهة أنه فعل فعلا محرما، لأنه أبدع بدعة والبدعة ضلالة فعل محرم، فبما أنه فعل فعلا محرما فالفعل يكون حينئذ مبغوضا، والفعل المبغوض يتقرب به إلى الله؟ لا يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. لذا نقول بفساد هذا العمل فيما إذا كان في مقام التشريع، وكذلك فيما إذا كان في مقام التقييد، أنه أنا أتوضأ لأنه واجب ولو علمت بأنه غير واجب فلا أتوضأ، هذا على نحو التقييد. إذا كان على نحو التقييد فتبين أنه غير واجب فحينئذ يلزم بطلان الوضوء. لماذا؟ لأنه ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. هنا يأتي ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. إذن في التشريع يجب أن يكون الفعل مبغوضا ولا يتقرب به إلى الله فهو باطل، وفي التقييد يجب ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد فهو باطل. في هذين الموردين نقول بالبطلان، وأما في غيرهما فنقول بالصحة، حتى ولو انعكس الأمر، حتى ولو تبين الخلاف. لماذا؟ لأنه نويت بهذا الفعل مضافا إلى الله، نويت القربة مضافا إلى الله سبحانه وتعالى، فحينئذ لا يضر إذا كان أصله لله سبحانه وتعالى، لا يضر أن يكون بعنوان الواجب أو بعنوان المستحب، فالصلاة تكون صحيحة، الوضوء يكون صحيحا، وكم له نظير في الفقه الإسلامي، ومنه صلاة الجماعة، أنه إذا صليت خلف إمام تارة بنحو التقييد تقول أصلي خلف زيد وإذا لم يكن زيد فلا أصلي، فصليت تبين عامر صلاتك باطلة، حينئذ عليك أن تعيد. لماذا؟ لأنه كان بنحو التقييد، صلاة جماعة بنحو التقييد، إمام جماعة بالخاص، قال لا، تقول أنا أصلي خلف هذا الإمام زيد فعلا، لكن إذا تبين عامر أيضا أصلي خلفه، فتبين بناء أنه زيد لكن تبين أنه عامر، مع أنه في نيتك لا فرق بين أن يكون زيد أو عامر، وإن كان في بداية الأمر نويت زيدا وتبين عامر، لكن هذا التبين لا يضره بالنسبة إلى النية الأولى. لماذا؟ لأنك نويت صلاة الجماعة قربة إلى الله بإمامة زيد فعلا، ولكن إذا تبين عامر أيضا أنا أصلي بهذه الصلاة قربة إلى الله تعالى، فالصلاة تكون صحيحة. إذا كان بقصد التقييد إمام الجماعة الصلاة باطلة، وأما إذا لم يكن بقصد التقييد فالصلاة صحيحة. فعليه نقول فيما نحن فيه كما قال المصنف، لو نوى أحدهما في موضع الآخر كفى، إن لم يكن على وجه التشريع أو التقييد، فلو اعتقد دخول الوقت فنوى الوجوب وصفان، أتوضأ الوضوء الواجب أو غايتان أتوضأ لوجوبه، ثم تبين عدم دخوله أنه كان وضوء مستحق صح الوضوء إذا لم يكن على وجه التقييد، وإلا إذا كان على وجه التقييد أو التشريع بطل، كأن يقول أتوضأ لوجوبه وإلا فلا أتوضأ، فمثل هذا يكون موجبا لبطلان الوضوء عند تبين الخلاف. لماذا؟ لأنه ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، والحمد لله رب العالمين.